بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب المناسك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الإقران. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم سمعوه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، يعني بذي الحليفة، حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج. ونحى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما. قال أبو داود رحمه الله تعالى: الذي تفرد به يعني أنس من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، قال: فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغة وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ فقال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت. قال: فقال لي: انحر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال: قال الصبي ابن معبد: أهللت بهما معا. فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن قدامة ابن أعين وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال الصبي ابن معبد: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هذيم بن ثرملة، فقلت له: يا هناه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. فأهللت بهما معا. فلما أتيت العذيبة لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا. فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ قال: فكأنكما ألقي علي جبل فكأنما
ألقي علي جبل حتى أتيت عمر ابن الخطاب فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما معه. فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل قال وهو بالعقيق وقال صل في هذا الوادي المبارك وقال عمرة في حجة. قال أبو داود رحمه الله تعالى رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقل عمرة في حجة. قال أبو داود وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث وقال وقل عمرة في حجة. قال حدثنا هناد المستري قال حدثنا أبي الزائدة قال أخبرنا عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعشفان قال له سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه ود. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى المعنى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخبره قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقة على المروة قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقة على المروة أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقة. قال ابن خلاد إن معاوية لم يذكر أخبره. قال حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد ومحمد بن يحيى المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن معاوية قال له أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقة أعرابي على المروة. زاد الحسن في حديثه بحجته. قال حدثنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة عن مسلم القري أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى وساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. وفعل الناس مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. قال حدثنا الطعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي.
نعم، كل هذه الأحاديث التي ساق أبو داود رحمه الله تعالى في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وقرن بين عمرته وحجه في الحجة التي حجها صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النسك الصحيح الذي قام به صلى الله عليه وسلم في حجته أنه كان قارنا، وما ورد أنه كان متمتعا كالحديث الأخير حديث عبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فهذه الزيادة شاذة، وأيضا هي محمولة إن صحت على أن القران يطلق عليه تمتع، فإن التمتع قد يطلق بتوسع على التمتع المعروف وهو العمرة ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج، وقد يطلق على القران، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن في حجته فحج قارنا. وسبق أن بينا أن الحج قارنا هو أن يجمع بين العمرة والحج في صفرة واحدة أو في تلبية واحدة ولا يحل بينهما، يعني يعتمر يطوف طواف القدوم ثم يقدم سعي الحج ثم بعد ذلك يطوف بالبيت اللي هو طواف الإفاضة يوم العاشر، ثم بعد ذلك يكون قد حل من كل شيء إذا كان قد رمى جمرة العقبة وحلق ونحر، يعني أعمال القارن كأعمال المفرد تماما لا فرق بينهما، أعمال القارن كأعمال المفرد. لديه عمرة وحج لكن تدخل عمرته في حجه، ليس عنده عمرة مستقلة وحج مستقل وإنما تدخل عمرته في حجه، بخلاف المتمتع فإنه يأتي بعمرة كاملة ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج يوم الثامن. وهذه الأحاديث كلها تدل على ذلك، وفيها فوائد، منها أن للرجل أن يهل بما يهل به رجل آخر، فيقول مثلا أهللت بما أهل به فلان، فإن كان فلان هذا قد أهل قارنا فهو مثله أو متمتعا فهو مثله. ويدل على ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم من اليمن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال يا رسول الله لقد أهللت بما أهللت به، لقد أهللت بما أهللت به، يعني قلت إني أهل كما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إني قد أهللت بالقران، فكان علي رضي الله عنه قارنا. طيب، وفيه أيضا أن الرجل الذي كان نصرانيا فأسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين، أي مكتوبين علي، علمت ذلك. وهذا من الأدلة التي يقال بها في وجوب العمرة. أما وجوب الحج فهذا لا نقاش فيه، فالحج معروف أنه واجب مع الاستطاعة، لكن اختلف أهل العلم في وجوب العمرة، هل العمرة واجبة أم لا؟ فذهبت الجماهير إلى أنها سنة وليست واجبة، إنما الواجب هو الحج. وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب العمرة، وقد استظهره البخاري رحمه الله تعالى، وقال به جماعة من أهل العلم، وهو ما يرجحه مشايخنا كالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فإنه رجح وجوب العمرة أيضا، واستدل على ذلك بأدلة، منها ما جاء في بعض روايات حديث جبريل أنه أمر بالعمرة أيضا، وقد رواه الدارقطني بإسناد صحيح. فقالوا بوجوب العمرة كالحج، وهذا هو الصحيح، أن العمرة واجبة أيضا، فيجب على الإنسان أن يعتمر إن بلغ أو كان عنده الاستطاعة في ذلك. ولهذا أول ما يحج الإنسان لو لم يسبق له العمرة، أول ما يحج الإنسان فإنه يعتمر ثم يحج، يعني يحج إيه؟ قارنا، يعتمر أولا ثم يحج بعد ذلك، ليكون بذلك قد أتى بالعمرة والحج. يبقى الصواب أو الراجح من قولي أهل العلم في العمرة أنها واجبة كالحج. ومنها أيضا حرص الإنسان على العمل بشريعة الإسلام إذا أسلم. الإنسان لا ينتقل من النصرانية إلى الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين وفقط، وإنما ينطق بالشهادتين ثم يسأل عن شرائع الإسلام. فهذا الرجل لما أسلم قال: إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمعهما؟ فالإنسان إذا أسلم سأل عن شرائع الإسلام، سأل عن شرائع الإسلام، وسأل عن الواجب عليه من الإسلام. فهذا الرجل أسلم وقال: إني حريص على الجهاد، ثم إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين، فأريد أن آتي بهما، وهكذا. فدل هذا على أن الإسلام عمل بجوار النطق بالشهادتين، ينطق بالشهادتين ويأتي بشرائع الإسلام. ولهذا كلمة التوحيد اللي هي كلمة لا إله إلا الله لا يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسامة لما قتل رجل حينما قال لا إله إلا الله، فقال النبي: ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ وأنه يكفي لا إله إلا الله إذا دخل الإسلام. هذا عند دخول الإسلام، إذا نطق بلا إله إلا الله فهو مسلم، لهما للمسلم وعليهما على المسلم، لكن ملزم بعد ذلك بشرائع الإسلام. هو عند الدخول يقول لا إله إلا الله، لكن لا يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، لا، ليس هذا إسلاما، وإنما يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يأتي بشرائع الإسلام. لكن إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما بهذا، ولكن يلزم بعد ذلك بتعاليم الإسلام وبأحكام الإسلام، حتى لا يظن ظان أن لا إله إلا الله يقتصر بها في هذا المقام، يقتصر عليها في هذا المقام وتكفي. لا، هي تكفي عند الدخول، إذا نطق بها كفت في الانتقال من النصرانية أو من اليهودية أو من الشرك إلى الإسلام. لكن ماذا بعد ذلك؟ هو قال لا إله إلا الله، ثم ماذا بعد ذلك؟ فإن كثيرا من الناس للأسف الشديد يقتصر على هذه الكلمة ولا يأتي بشرائع الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وعندنا أركان إيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل هذه من تعاليم الإسلام لا بد أن يأتي بها الإنسان. نعم. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، وقد تقدم الكلام عليه، وقلنا بأن من ساق الهدي معه من بلده لزمه القران. متى يلزم القران؟ متى يلزم أن يحج الإنسان قارنا؟ يلزمه إذا ساق الهدي، إذا ساق الهدي يلزمه. أما إذا لم يسق الهدي معه من بلده حتى ولو أحرم بالقران فإن له أن يفسخ ذلك إلى التمتع ويأتي بعمرة كاملة ثم يتحلل ويأتي بحجة كاملة، لكن من ساق الهدي لزمه القران. أيضا في حج النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف، فبدأ بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة، وهذا للقارن يسمى طواف ايه؟ طواف القدوم. اما المتمتع يسمى طواف، وهذا طواف عمرة. فكل من المتمتع والقارن المفرد اذا اتى الى البيت فانه يطوف، لكن المفرد والقارن طوافه طواف قدوم، اما المتمتع فطوافه طواف عمرة. وهذا الطواف طواف القدوم سنة على الصحيح وليس واجبا، بخلاف طواف العمرة فإنه لابد أن يأتي بالعمرة، هذا واجب عليه. وفيه أيضا تسمية السعي بين الصفا والمروة طوافا، فهو طواف وهو سعي، والله عز وجل سماه طوافا، قال سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، يدخل في ذلك أيضا السعي بين الصفا والمروة، فإنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وفيه أيضا أن من لم يجد الهدي إذا كان متمتعا لازمه هدي، أن من لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، يعني عليه 10 أيام، يصوم 10 أيام. إذا لم يجد الهدي ولا ثمن الهدي فإنه بذلك يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. طيب إذا كان عنده مال في بلده ولكن ما عنده مال هو في مكة، يعني ليس معه مال في مكة أو قصرت النفقة به في مكة ولكن عنده مال في بلده، مال في بلده، فهل يلزمه أن يقترض حتى إذا عاد إلى بلده سدد؟ الذي يظهر هذا، الذي يظهر أنه إذا كان عنده مال في بلده فإنه يقترض ثم يشتري الهدية حتى إذا رجع إلى بيته سدد. أما إذا ما كان عنده مال في بلده أو مال قليل، رجل فقير، فله أن يصوم 10 أيام مكان الهدي. ومعنى و7 إذا رجعتم ليس معنى إذا رجعتم إلى بلدكم فيكون الإنسان مثلا من مصر فلا يصوم حتى يرجع إلى مصر، حتى ولو كان مثلا يعمل في جدة أو الرياض ينتظر حتى يرجع إلى مصر، لا، ليس المراد هكذا، وإنما فسر العلماء حتى يرجع إلى أهله يعني حتى يرجع من الحج. و7 إذا رجعتم يعني إذا رجعتم من الحج، يعني إذا فرغتم من منسك الحج. وعليه فلو كان الإنسان يعمل في مكة، يعمل في جدة، أو كان الإنسان سيقيم بعد الحج مثلا 20 يوما أو شهرا كما تصنع حملات الحجاج اليوم، قد ينتظر بعد الحج مثلا 20 يوما، فإن له أن يصوم 7 أيام في مكة. ومعنى إذا رجعتم يعني إذا رجعتم من الحج أو إذا فرغتم من منسك الحج. وهل يلزم أن يتابع بين هذه 7 أم لا؟ لا، الجواب لا يلزم هذا، بل له أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يومين ويفطر يومين، أو هكذا، كل ذلك واسع، المهم أنه يصوم 7 أيام، يصوم 7 أيام. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما استلم من البيت استلم الركن، والركن يعني الحجر الأسود ويسمى الركن اليماني، فيستلم الحجر الأسود فيبدأ الإنسان بالطواف منه، فهو بدء الشوط ونهاية الشوط، بدء الشوط ونهايته بالحجر، إذا حذا فقد تم الشوط، ويجعل الكعبة عن يساره. فإذا لم يستطع مس الحجر فإنه يشير إليه ويكفي، ليس باللازم أنه يمس الحجر، إذا استطاع أن يمسه مسه، وإن لم يستطع اكتفى بالإشارة إليه. فإن بدأ الطواف بعد الحجر بخطوة لا يحسب الشوط، أو خرج قبل، فإن بدأ الطواف يعني بعد الحجر بخطوة لم يحسب الشوط له هذا، وإذا أيضا خرج قبل الحجر بخطوة واحدة فإن الشوط لا يحسب له، لا يحسب له، لا بد أن يأتي إيه بالشوط كاملا. وفيه سنية الرمل، يقول ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، خب يعني رمل، والرمل هو إسراع الخطى مع مقاربتها، يعني ليس الجري وإنما الرمل، أن يسرع الخطى في الثلاثة أشواط الأول. هذه السنة، عندنا سنتان في الطواف، سنة الرمل وسنة الاضباع، سنة الرمل وسنة الاضباع. أما الرمل إنه يسرع بالخطى، وهذا يكون في الثلاثة أشواط الأولى ما لم يؤدي ذلك إلى المشقة على نفسه وعلى الناس، يعني قد يكون في زحام شديد جدا فلا يستطيع أن هو يأتي بسنة الرمل، أو يكون معه مثلا زوجته في الطواف ويخشى إن تركها ورمل الاحتكاك بالناس، فحينئذ يمشي مشيته العادي. السنة الثانية الاضباع، والاضباع إظهار الكتف الأيمن، يظهر الكتف الأيمن، ولا يظهر الحاج أو المعتمر كتفه الأيمن إلا إذا بدأ الطواف إلى أن يفرغ منه، لا كما اعتاد الناس اليوم أول ما يحرم من عند الميقات يظهر كتفه الأيمن حتى يفرغ من منسكه كله، هذا خلاف السنة، إنما السنة في الاضباع أنه يفعله إذا بدأ الطواف إلى أن ينتهي منه، اللي هو تعريت الكتف الأيمن فقط، وهذا يكون في السبعة أشواط. إذن الرمل يكون في الثلاثة أشواط الأولى، والاضباع يكون في السبعة أشواط كلها، حتى إذا جاء يصلي ركعتي الطواف أعاد الثياب والرداء إلى مكانهما. نعم، ثم بعد ذلك يحلل من كل شيء حرم منه. هذا بالنسبة للإيه، بالنسبة للمتمتع. أما القارن المفرد ما يحل بعد هذا الطواف، وإنما يأتي بالسعي بعد ذلك، ولا يحل من ذلك حتى يكون يوم النحر. فإذا كان يوم النحر ورمى جبة العقبة الكبرى ونحر وحلق حل له كل شيء إلا النساء، حتى إذا طاف بالبيت وسعى حل كل شيء له حتى النساء. نعم، يبقى إذن القارن والمفرد يأتي بطواف القدوم وسعي الحج، إن شاء قدمه وإن شاء أخر سعي الحج ليكون بعد طواف الإفاضة، إن شاء قدمه فيأتي بسعي الحج قبل الحج، يأتي بسعي الحج فيجعله بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره لما يكون بعد طواف الإفاضة، ولقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. أما المتمتع لزاما عليه يأتي بالطواف والسعي، لأن هذه عمرة لابد يأتي بها كاملة، يأتي بعمرة كاملة، يطوف ويسعى ثم بعد ذلك يتحلل التحلل الكامل، ثم بعد ذلك يهل بالحج اليوم الثامن، وهذا أفضل الأنساك، أفضل الأنساك. فإن قيل كيف يكون أفضل الأنساك والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل أفضل الأنساك، لماذا يكون التمتع أفضل والنبي حج قارنا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دل على ذلك، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والله عز وجل اختار له ذلك، فلعل من ساق الهدية يكون الأفضل في حقه أن يأتي بالقران، فيكون النبي قد فعل أفضل الأنساك بالنسبة لمن ساق الهدي، فمن ساق الهدي فأفضل أنساك له أن يكون إيه؟ قارنا. نعم. ليس هناك شيء وارد ثابت إلا الدعاء فقط بين الركن اليماني الأول والثاني، يعني الركن الذي قبل الحجر والثاني، أن يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما عدا ذلك ليس هناك أوراد خاصة في هذا، وإنما هو يدعو بما شاء ويذكر الله عز وجل، يقرأ القرآن، له أن يتكلم مع صاحبه، كل هذا جائز. لكن الكتب التي توزع في الطواف ويقال مثلا دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني وهكذا، كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا دعاء مخصوص في السعي ولا في الطواف، وإنما هذا اعتاده الناس، لكن لم يرد في الطواف دعاء مخصوص أبدا، سوى بين الركنين ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا تسمع من الناس عجبا في التزامهم بهذه الكتب حال الطواف، فكل يأتي أو يقرأ على طريقته، فتسمع من يقرأ هذه الأدعية على خلاف أو يضعها في خلاف موضعها، أو لا يستطيع أنه يقرأ من الكتاب وينظم هذه الأدعية، فمثلا تراه في أدعية الطواف يقول أدعية الركوب، فيقول ربنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يأتي بالكتاب من أوله من أول دعاء السفر فيقول ذلك في في الطواف، والناس وراءه، أي شيء يقوله الواحد هذا الناس الناس وراءه، حتى لو قال ضاع الحذاء سيقول الناس ضاع الحذاء، أي شيء. وهذا حصل، يعني يحصل في هذا، لو تفتح أذنيك في هذا يحصل في هذا الشيء العجيب، لكن لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. فين؟
قول ابن عباس حدثنا عمر بن الخطاب.
فين في حديث؟
حديث الوزاع عن يحيى بن مالك كثير ذكر سمعت ابن عباس حدثنا عمر بن الخطاب أنه سمع
أي لا، فده فيها تحديث الصحابة عن الصحابي وهذا وارد، هذا كثير. نعم هذه كثير. نعم. وهم كانوا الصحابة كانوا يعلمون فضل أبي بكر وعمر والتحديث عنهما، فهما أفضل الصحابة، وقد كانوا يتحدثون بهذا كما جاء حديث ابن عمر عن البخاري، كنا نتحدث أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. قال حدثنا هناد يعني بن السري عن ابن أبي زائدة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال أخبرني ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة.
أما الحديث الأول فهو موقوف شاذ على أبي ذر، وهو قوله أنه كان يقول في من حج ثم فسخ بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أمر النبي فصلب بالتحلل من العمرة، قال هذا كان خاصا بمن كان مع النبي من الصحابة. وأيضا الحديث الآخر حديث الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال بل لكم خاصة. وهذا حديث ضعيف. والصواب أن فسخ الحج بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحج هذا للناس عامة وليس خاصا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس خاصا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جاء البيت مفردا أو قارنا وأراد أن يتحول من هذا إلى التمتع ويأتي بعمرة ثم يفسخ، هذا هو المستحب سواء في عهد رسول الله أو بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل على الخصوصية. أما ما جاء في الصحيح أن الصحابة قال يا رسول الله ألعامنا هذا أو للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل للأبد، بل للأبد، يعني أن هذا الفسخ للأبد. ومن هنا استنبط بعض أهل العلم وجوب التمتع، لأنه قال النبي هذا للأبد، يعني الفسخ هذا للأبد، تأتي بعمرة ثم تحلل ثم تأتي بالحج. من هنا قال بعض أهل العلم بوجوب التمتع، لكن رد الجماهير على هذا بقولهم بأن المراد من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بل للأبد المراد أي مشروعية الفسخ قائمة إلى الأبد، والإتيان بالعمرة في أشهر الحج هذا قائم إلى الأبد، وليس أنه يجب الفسخ هذا إلى الأبد ويكون واجبا. هذا قول. والقول الثاني أن هذا كان واجبا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه هذه المرة، وأما بعد ذلك فليس يجب على الأمة، لأن الأمة متفقة على أن الأنساك ثلاثة قران وإفراد وتمتع، وأن الإنسان يكون مخيرا بين هذه الأنساك، حتى ذكر أو نقل البعض الإجماع على هذا، نقل البعض الإجماع على هذا. يبقى الشاهد أن الفسخ ليس خاصا بأصحاب رسول الله بل هو عام لكل أحد، هذا هو الصواب. وأما هذه الأحاديث في المنع من ذلك وأنها خاصة بأصحاب رسول الله فهذه الأحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء.
قال رحمه الله تعالى باب الرجل يحج عن غيره. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنه رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه. قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال حفص في حديثه رجل من بني عامر أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال احجج عن أبيك واعتمر. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلاقاني وهناد بن السبي المعنى واحد. قال إسحاق حدثنا عبد بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك
ثم حج عن شبرمة.
نعم، هذه الأحاديث في مسألة الحج عن الغير، هل يجوز الحج عن الغير أم لا؟ وبين رحمه الله تعالى هنا بهذه الأحاديث أنه يحج عن الغير، يعني الإنسان يحج عن أبيه، عن أمه، عن أخيه، يحج عنه. ولكن ما الشروط على ذلك؟ هل هناك شروط لهذا؟ الجواب نعم، هناك شروط. الشرط الأول أن يكون المحجوج عنه أو المعتمر عنه أن يكون ميتا أو حيا عاجزا ببدنه لا بماله، يكون عاجزا ببدنه لا بماله، فيجوز أن يحج عن الميت. الميت إذا لم يحج عن نفسه أو حج عن نفسه وأراد ابنه أو غير ابنه أن يحج عنه فلا بأس ولا حرج في ذلك، أو يكون حيا ولكن يكون عاجزا ببدنه، يعني عنده مرض أو كذا، كما دل على ذلك الحديث الأول، فإن المرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، يبقى هو عاجز الآن بإيه؟ ببدنه، رجل شيخ كبير لكن عاجز لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، ما قدرش، إذا جلس على الراحلة لا يستطيع أن هو يجلس على الراحلة. فقال صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أفأحج عنه؟ قال نعم، يعني حج عن إيه؟ عن أبيك، حج عن أبيك. فدل هذا على أن العاجز ببدنه يحج عنه. أما العاجز بماله، رجل فقير لا يستطيع أنه يحج، أفيحج عن واحد؟ قالوا لا، قالوا لا. ليه؟ أو مثلا رجل هناك صعوبة المواصلات أو كذا، مثلا رجل في الصين أو رجل مثلا في منطقة نائية، أفيحج عنه غيره؟ الجواب لا، طالما أنه قادر ببدنه فلعل الله تبارك وتعالى أن يغنيه فيحج، لكن العاجز ببدنه فقط لا بماله، لا بماله فلا يحج عنه. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون قد مات على الإسلام. أما من مات على الكفر فإنه لا يحج عنه. واحد أبوه مات على الكفر أفيحج عنه؟ لا، ما يحج عنه، طالما أنه مات على الكفر ما يحج عنه، إنما أن يكون قد مات على الإسلام. وأيضا مثله من مات، مثل الكافر من مات على نوع من أنواع الردة. واحد أبوه كان بتاع موالد طول الليل والنهار، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد كذا، فلا يحج عنه. أو كان تاركا للصلاة كلية، لا يصلي كلية، فإنه لا يحج عنه عند من يقول بأن ترك الصلاة كفر، فإنه لا يحج عنه أيضا. ولا يدعو لمن مات على الشرك. نعم. طيب، أيضا فهذه الأحاديث إذا دلت على جواز الحج عن الغير إذا كان هذا الغير قد مات، وأيضا إذا كان حيا لكن لا يقدر ببدنه أن يصل إلى البيت الحرام. قولها إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال أحجج عن أبيك واعتمر. هذا حديث رجل آخر سأل نفس السؤال فقال النبي أحجج عن أبيك واعتمر، هذا من أدلة وجوب العمرة، من الأدلة تستدل بها من يرى وجوب العمرة، لأن النبي قال أحجج عن أبيك واعتمر. ولهذا قال أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا، لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا. فهذا من أدلة وجوب الإيه؟ من أدلة وجوب العمرة. قول ابن عباس كان الفضل ابن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، دل هذا على عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف بصر الفضل، وفي رواية أنه قال خشيت عليهما، فلا يجوز نظر الرجل إلى المرأة. في بعض الروايات وكانت المرأة وضيئة فاستدل بها من استدل على عدم وجوب النقاب، ليه؟ قال لأن وصفت المرأة بأنها وضيئة، ولا توصف بهذا إلا إذا كانت كشفة عن الوجه. ورد العلماء على ذلك بأن الوضاءة يستدل بها عليها بغير الوجه، بغير الوجه، فقد يبدو من المرأة من بشرتها ما يدل على ذلك، فدل هذا على أن أيضا هذه ليس الدليل على كشف الوجه، لا سيما والمرأة أيضا في هذا الموضع كانت محرمة، فلعلها مثلا لو قلنا بكشف الوجه لعلها كانت قد كشفت وجهها بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولم تخفي وجهها حينئذ جهلا منها بأنه لا يلزمها أن تغطي الوجه عند حضرة الرجال ولو كانت محرمة. لكن التعليل الأول أفضل، وهو أنه لم يرد في الحديث كشف الوجه، لم يرد إلى لفظة الوضاءة، ولفظة الوضاءة ليست دالة على هذا. ومما يجعلنا نقول ذلك بل ويلزمنا القول بذلك أن المرأة لم تكن كشفة عن وجهها، وأنها حتى ولو كانت محرمة إذا خلطت الرجال ما جاء بأسانيد صحيحة أن نساء الصحابة كن يغطين وجوههن وهن محرمات، من ذلك ما روته فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا، أي نغطي وجوهنا ونحن محرمات. وجاء أيضا بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا حاذانا الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها، إذا خلطنا، فإذا جاوزونا كشفنا، يعني إذا مر الرجال كشفنا عن الوجوه، فدل هذا على إيه؟ على وجوب النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة بل أوجب على المرأة كشف النقاب إذا أحرمت، إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولهذا يجب على المرأة أنها تكشف الوجه في الحج أو العمرة ما لم تخالط الرجال. يعني امرأة مثلا دخلت الفندق يبقى يجب عليها أنها تكشف الوجه وهي محرمة، تكشف الوجه في غرفتها في الفندق، تكشف في خيمتها، تكشف إذا أحرمت لابد أن تكشف، لأن النبي قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. لكن إذا خلطت الرجال فعلت ما فعلت عائشة، كان إذا حذانا الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها. طيب هل بذلك عائشة تكون مخالفة لأمر النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين؟ الجواب لا. ليه؟ لأن عائشة رضي الله عنها ومن معها إنما أسدلنا على الوجه، والسدل غير النقاب، السدل إنها إذا خلطت الرجال تأتي مثلا بالخمار وتجعله على الوجه هكذا تغطي الوجه، وبعدين إذا تجاوزها الرجال كشفت، فهنا غطت الوجه بغير النقاب، فهي ليست مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة فلا تنتقب، هي ما انتقبت أصلا، هي ما انتقبت، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بغير النقاب. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى لو بحث جميل جدا في بدائع الفوائد يرد به على ابن عقيل في انه ازاي ان المرأة تخالف امر النبي، قال ما خالفت امر النبي، المرأة امتثلت الامرين، امتثلت امر النبي وامتثلت امر رب النبي، واذا سألتمونا ما تعرف فسألونا من وراء حجاب، التزمت تغطية الوجه والتزمت هذا الغطاء بغير نقاط، ما خالفت لا النبي ولا ربها سبحانه وتعالى. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا حدثنا الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها، وهذا دليل واضح على وجوب النقاب. يعني إذا كانت المرأة تغطي الوجه في الحج أو العمرة عند المخالطة، مع أن النبي يقول إذا حرمت المرأة فلا تنتقل ولا تلبس وقوف هذه، فكيف يكون في غير الحج أو العمرة؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن قول النبي لو افترضنا أن المرأة تكشف الوجه في الحج أو العمرة فإنها لا تكشفه في غير الحج والعمرة، لو سلمنا جدلا، لأن النبي قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. فما مفهوم هذا؟ أنها إذا لم تكن محرمة فإنها تنتقب ولا تلبس القفازين، معناه أن المرأة كانت منتقبة لابسة القفازين على عهد رسول الله، مما جعل النبي يقول إذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. إذا المرأة كانت إيه؟ كانت منتقبة ولابسة القفازين. ولهذا عجيب الذين يردون على أحاديث النقاب، ومما يزيد العجب أيضا أنهم يقولون لم يكن من الإسلام، إنما هذا عادة عند النساء. كيف يكون عادة والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر؟ كيف يكون عادة وقد فرضه الله عز وجل وأجمعت الأمة على فرضية الحجاب؟ مما يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري، وهو أصرح من الصراحة من الصريح نفسه، أصرح منه ما جاء في الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنها في فتنتها العظيمة لما تركها الجيش، أو تركها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وبقيت في مكانها، قالت أبقى في مكاني حتى إذا فقدني القوم عادوا إلي. قالت فقمت، فجاءني صفوان بن المعطل فقمت على استرجاعه، يعني هو يقول إن لا وإن لا يرجعون، إن لا وإن لا يرجعون، هي نامت لم تقم إلا على استرجاع مين؟ صفوان، ويقول إن الله وإن لا يرجعون، إن الله وإن لا يرجعون. قالت فقمت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، قمت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا أصرح من الصريح. إذن الحجاب وجب، والحجاب فرض، وهذا واضح معلوم معروف، فماذا يلقى بعد ذلك؟ فلو كان عادة تقول وكان يعرفني قبل فرضية الحجاب، طب هو من العادة، إذن لو كان من عادة ما فرض، فضلا بقى أن يأتي واحد فيقول تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. أنا ما أدري لماذا النقاب يعني بالذات يأخذ، اللي يقول عادة، النقاب عادة وليس عبادة، وهذا كتاب وزع على أئمة الأوقاف كلهم وطبعته وزارة الأوقاف ووزعته على الأئمة، قولوا للناس مش البنطلون حرام وإظهار الصدر والشعور حرام، لا، قولوا للناس النقاب عادة وليس عبادة. منذ متى ونحن نهتم بالعادات حتى؟ يعني نفترض أنه عادة وليس عبادة، منذ متى ونحن نهتم بالعادات ونطبع فيها الكتب ونوزعه على الناس؟ لكن ما وزع كتاب يقول بتحريم التبرج والصفور؟ هذا أولى، خلي النساء المنتقبات يفعلن عادة مثلا، خلي هذا كويس، عادة بتمنع شرا. المرأة كانت منتقبة ومتجلببة وكلها سواد، خلاص ايه الضرر في ذلك؟ منعت شرا عظيما بدلا مما تراه في الشوارع الآن. لكن سبحان الله أمر عجيب، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلمون أنتم لا تعلمون. بدل ما تؤرقوا قضية النقاب تؤرقوا قضية التبرج إن كنت من الصادقين. يا أخي هي عادة، نفترض عادة زي عادة زي أي حال، لكن عادة والله كويسة. أما ترون هذا أين إحنا بنسلم جدلا إنها عادة، لكن عادة جميلة، عادة منعت شرا، عادة منعت إيه؟ منعت شرا، ما في إشكال، لكن ليس عادة بل عبادة. ثم يقال بالتحريم، أمر عجيب، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. هذا كتاب صدر من أكثر من 20 سنة لرجل يدعى إسماعيل منصور، كتب هذا الكتاب منذ أكثر من 20 سنة، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، فجعل النقاب حراما. لكن كما قلنا الأحاديث واضحة في هذا وبينة في هذا، وأقوال العلماء القدامى إنما هي دائرة بين النقاب فرض أو فضل، يعني هل هو واجب ولا غير واجب، لكن ما أحد قال هو عادة ولا أحد قال بأنه حرام، لكن يبقى القول دائرا بين ايه؟ الفرضية والفضلية. والذين قالوا بأنه فضل وسنة قالوا في ذلك إذا أمنت الفتنة، فإذا لم تؤمن الفتنة وجب عليها تغطية الوجه، ومن ذا الذي يأمن الفتنة الآن؟ لكن بالنظر إلى الأدلة الشرعية نجد أن النقاب واجب، وليس هناك دليل صحيح صريح في كشف المرأة للإيه؟ للنقاب. فإما أن تجد كما قال العثيمين رحمه الله تعالى أدلة صحيحة غير صريحة، أو أدلة صريحة غير صحيح. فمن الصحيح غير الصريح حديث البخاري لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء في يوم العيد، فجعلت المرأة تلقي من قرطها والمرأة تلقي من حليها وكذا، فقامت امرأة سفعاء الخدين، امرأة سفعاء الخدين، قال لك بس يبقى دليل على كشف المرأة الوجه، لأنه إزاي هيعرف أنها سفعاء الخدين؟ هذا صحيح وهو عند البخاري. لكن السؤال هل كانت قبل فرضية الحجاب أم لا؟ معلومة أن العيد فرض بعد في العام الثاني، والحجاب فرض في العام الخامس، فلذا كان قبل فرضية الحجاب أم لا؟ لم نجزم بأنه كان قبل أو بعد، فهذا احتمال، وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. هذا حديث صحيح لكن غير صريح، والأقرب أنه كان قبل فرضية الحجاب. طيب، ومن الصريح غير الصحيح حديث أسماء رضي الله عنها المشهور عند الناس أن النبي قال لها يا أسماء، وده بقى حديث اللي بيدندنوا عليه ليلا ونهارا، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. وهذا الحديث ضعيف، فيه علل متعددة كثيرة، ومما يدل على ضعفه سندا ومتنا. أما السند ففيه علل كثيرة، فيه الانقطاع وفيه الإرسال، مما يدل على ضعفه متنا أيضا أنه ثبت بالسند الصحيح من حديث فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نحج مع أسماء بنت أبي بكر فنخمر وجوهنا. فكيف تقول أسماء أو تروي أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلى هذا وهذا، ثم هي نفسها تخمر إيه؟ تخمر وجهها في الحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة فلا تنتقي ولا تلبس القفازين. وهذا الأثر صحيح، أثر أسماء أثر صحيح. أما حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلى هذا، هذا حديث ضعيف، وإن صحح بعض أهل العلم مشهدا في ذلك، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الحديث إيه؟ أن الحديث ضعيف للإرسال وللانقطاع، وبه علل إيه؟ كثيرة. نعم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم. المرأة في الشهادة نعم تكشف وجهها، لا المرأة في الطب تكشف فرجها، المرأة في الطب تكشف فرجها، فهل معنى هذا أن كشف الفرج جائز؟ هذا عند الحاجة، عند الحاجة الشهادة حاجة، بس بشرط أن تكون الشهادة متعلقة بالوجه، يعني مش كل شهادة، يعني الوقت أنت مثلا أنت في الشغل فأنت بتحقق مع الموظفين عنك، ففي امرأة أنت قالت لك مثلا الموظفة الفنية انصرفت الساعة 11، فأنت تستشفيها تعالي المرأة دي انصرفت الساعة 11 ولا انصرفت آخر الدوام، هتكشف وشها ليه؟ لا تكشف الوجه. إذا كانت الشهادة متعلقة بالوجه، يعني امرأة شافت امرأة وبتسرق عندك في الشغل، سرقت خزنة سرقت كذا، فتعالي دي المرأة اللي شفتيها التانية منتقمة، تقول لك اكشف، ايوه هي دي، يبقى هذه التي تكشف، يبقى الكشف اذا تعلقت شهادته بالوجه، فيكون هذا على خلاف للمصلحة الشرعية. فالعلماء قالوا المرأة تكشف الوجه عند الخطبة، إذا تقدم إليها من يخطبها تكشف الوجه، وإذا وعند الشهادة إذا تعلقت الشهادة بالوجه تكشف الوجه، وعند التطبب إذا المرأة ستذهب إلى الطبيب ويطببها الطبيب في وجهها مثلا أو كذا فهذا تكشف الوجه. ولهذا المرأة إذا ذهبت إلى الطبيب لآلام في الذراع أو آلام في الرجل هل تكشف الوجه؟ لا ما تكشف الوجه، إنما الكشف يقدر بقدره. ولهذا أنا أقول لك مش المرأة في الشهادة لا أو تكشف وجهها، لا تكشف فرجها. لا بأس، نحن نقول المرأة تكشف الشهادة في الامتحان ما في بأس أبدا، ولكن من تكشف لمن؟ للمرأة. يعني يأتون ده الكلية مليانة نسوان مليانة نسوان، لكن إلا لا لازم تكشف للرجل، لا لازم أشوفه كان ويدخل العميد أو يدخل الدكتور أو كذا، فلا بأس المرأة تكشف عند السفر في المطارات، تكشف المرأة عند الامتحانات عايزين يتأكدوا من شخصيات فيش إشكال، تكشف المرأة في أي موضع ما في إشكال، لكن يضعون امرأة تكشف المرأة نفسها لا. يعني احنا عندنا نسوان عمالين نقولهم دخلوا النسوين ما فيش فايدة، لا ده المرأة والمرأة وثلاث ارباع المجتمع الا عند رؤية وجه منتقبة، لا ما عندناش نسوان لازم الرجالة اللي تشوف. هذا امر عجيب، هذا يدل على ان المسألة اصلا هي المسألة فيها غرض خاص، وإلا المسألة مش مصلحة ومفسدة، معروف معروف، وإلا المفسدة الا تدخل متبرجة الجامعة، المفسدة ألا تدخل متبرجة مجتمع. يعني حتى لو افترضنا أنك أنت بتراعي المصلحة يبقى أنت لا تدخل المنتقبة حتى تكشف، ولا تدخل المتبرجة حتى تلبس، المفترض كده وأنت بتراعي المصلحة. لكن هي المسألة هو حرب للإيه؟ للنقاب. لكن كان زمان السنيين بيحاربوا اللي بيعتدي على النقاب ويقولوا النقاب والنقاب، لكن دلوقتي خلاص فتحوها بقى المرأة دلوقتي في الانتخابات تكشف وفي أي حاجة تكشف طالما فيها نصرة الإيه؟ الإسلام. يعني المسألة بقى كان زمان الكلام ده لما قاموا على المانعين للأخوات إزاي لا تدخل المرأة الجامعة لازم تكشف، مع إن هم بيقولوا لازم تكشف عشان تحقق من شخصيتها المرأة داخلة. يعني من جهة العقل هذا فعلا ممكن واحد يلبس نقاب ويدخل، ممكن بنت تدخل عن أختها مثلا، يعني في حاجة قد تكون حاجة إيه تستلزم هذا، لكن لو ماشي هات امرأة تراها. لكن الآن لا، الأمر أصبح إيه؟ أصبح واسعا. نعم. الجهاد فرض والحج والعمرة فرض، فيقدم الواحد ما تعين ما تعين. فإذا دهم العدو أرضا فيجب على المسلمين المدافعة، وحينئذ لو أدى ذلك إلى تأخير الحج. أما إذا لم يتعارض الفرضان فإنه يقدم إيه؟ يقدم الحج. ولهذا النبي لم يحج في العام الذي فرض فيه الحج، وإنما حج في العام الذي بعده، واستدلوا على تأخير حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان منشغلا بفرض آخر، ألا هو فرض إيه؟ فرض دعوة الوفود التي أتته، وهذا لا يعكر على وجوب الحج على الفور. نعم نعم. هل كل ايه؟
هل كل من كان محيطا
من الصحابة؟ طبعا كل
كان متمثلا بأمر النبي،
كل من كل الصحابة نعم يمتثلون أمر النبي، لكن قد يقع قد يقع قد يقع بعض الشيء إما لجهل إما لجهل الصحابي بهذا فينبهه النبي صلى الله عليه وسلم، أو غلبت المعصية في بعض الأحيان كما وقع السرقة من في عهد النبي، وكما وقع الزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أمر بعيد، لكن هذا أمر بعيد أن يقال هذا الكلام، هذا يدخله في دائرة أخرى، قد يقال هذا افتراض ليس بصحيح. لكن يقال الصحابي قد يخالف للجهل بالسنة، قد يخالف عدم بلوغه الخبر، الصحابي قد يفعل هذا لعدم بلوغه الخبر. نعم.
طيب يا شيخ لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين،
يعني ايه بقى؟
يعني هل معنى كده ان المرأة تفضل مغطية وجهها طول الحج؟
اه ايه الاشكال؟ هو دي مورد اصلا؟ ما في اشكال تفضل تغطي وشها كل الحج، اه تغطي وشها كل الحج، لكن هذا غير موجود. لان المرأة بتدخل خيمتها، المرأة بتدخل فندقها، المرأة بتجلس في عرفة مع النساء وحدها. لكن ولو احنا دي مش ملهاش تأثير في الحكم الشرعي، تفضل الحج تفضل بعض الحج.
قاعدة الطلاق عن احتمال الاحتمال هذه ليست لها ضابط
الايه؟
الاحتمال قال احتمال غير الامكان.
لا الاحتمال الاحتمال القوي، الاحتمال الاحتمال المعتبر في النظر، ليس كل واحد يحتمل شيئا، لا الاحتمال المعتبر. ولماذا يقال بهذا؟ لماذا يقال بهذا؟ يقال هذا لوجود الأحاديث الدالة على خلاف هذا. يعني لما يقال مثلا للمرأة الخثعمية نقول بأنها لم تكن كاشفة عن الوجه. ليه نقول هذا؟ نقول أولا لأنه ليس هناك تصريح بكشف الوجه، إنما الوضاء معروفة، المرأة وضاءتها تعرف، تعرف من يديها، تعرف من وجهها، وهي منتقبة، قد تنتقب المرأة كما هو معروف، أنتم تشاهدون هذا كثيرا، المرأة قد تغطي الوجه ولكن إذا التفتت يمينا أو شمالا أو كذا قد يظهر صبغاها فتظهر وضاءة المرأة وبياضها وكذا، واخد بالك؟ كل هذا معروف يعني، ما ولا انتم مش عارفين؟ انتم عارفين الوضع هذا معروف يعني ما فيها نقاش. طيب لكن لماذا نقول بهذا؟ نقول بهذا لوجود الاحاديث التي دلت على تغطية المرأة لوجهها في الحج، يبقى انت مش بترجح تعسفا، انت بترجح لأدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها التي نقلت هذا عن نساء الأمة، مش هي فقط، تقول كان إذا حدانا رغبان أسدلت إحدانا ثوبا على وجهه، فهذا عام في جميع النساء. وكذلك حديث فاطمة بنت المنذر عن أسماء فنخمر وجوهنا، هذا دل على هذا. يبقى هذا الحديث حديث خثعمية ليس فيه دليل على كشف المرأة لوجهه، بالإضافة إلى حديث عائشة رضي الله عنها وكان يعرفني قبل فرضية الحجاب. نعم، ولهذا يبقى القائل بالفضل مدافعا، يعني ما يهاجم هو بالأحاديث. ولماذا يصنع في هذا؟ ماذا يقول في حديث عائشة وكان يعرفني قبل الحجاب؟ ماذا يقول في هذا؟ يقول خاص بنساء النبي مثلا، نقول الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والله علق فرضية الحجاب على علة ليست تقصر على نساء النبي بل عامة. قال سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فيستحيل أن يكون الحجاب فرض على نساء النبي إرادة لتحقيق هذه العلة، أطهر لقلوب نساء النبي، ولا يفرض على نساء الأمة لأن نساء الأمة قلوبهن طاهرة من غير حجاب، بالعكس ده نساء النبي لو لم يفرض الحجاب على امرأة لكمال طهارة قلبها فلتكن المرأة من نساء النبي. فلا يعقل هذا من جهة النظر أن يكون الحجاب معللا بهذا في نساء النبي ثم لا تكون هذه العلة موجودة في غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن نساء النبي لا يحل لأحد الزواج بالواحدة منهن، هذه واحدة. الأمر الثاني أن نساء النبي لهن من الحرمة في نفوس الرجال ما ليس لغير نساء النبي، يعني ألف وجه من جهة النظر يبين هذا ويوضح هذا. فهل يقال أن الحجاب خاص بنساء النبي؟ ليه خاص بنساء النبي؟ عشان إيه؟ نساء النبي كنا ايه يعني حتى يفرض الحجاب على نساء النبي ولا يفرض الحجاب على نساء الأمة؟ والتعليل عام ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فيكون النساء خاصا بنساء النبي
في صحابة النبي ولا يعم غير نساء النبي، وهنا أقل من هنا درجات في رجال الأمة عموما وفي رجال الأمة ما فيه. فماذا يقول القائل في حديث عائشة وكان يعرفني قبل نزول الحجاب أو قبل فرضية الحجاب؟ وماذا يقول في حديث عائشة إذا حللنا الركبان أسدلت إحدان؟ وماذا يقول في حديث فاطمة بنت المنذر الصحيح في هذا؟ وماذا يقول في حديث النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين بالمفهوم؟ وكثير جدا. ولهذا الشيخ الإسلام له رسالة في لباس المرأة المسلمة يقول هذا أصلا كان عليه جميع النساء حتى إلى عصر الشيخ الإسلام. مسألة يا أخواني كشف المرأة مجدد أمر قريب جدا قريب جدا، إنما معروف هذا معروف لتغطية المرأة الوجه هذا معروف هذا مقرر، لكن هذا مسألة كشف ده قريبة جدا، لأنه يقال بالتحريم أو بالعادي أو بالعادة أو كذا، هذه ضمن الحملة على الحجاب، وإلا ما في أدلة شرعية على هذا. لكن كما نقول إن يبقى إنه من يقول بنفضل أو كذا هذا قول بعض العلماء ويستدل عليه، ولهذا اللي بيقول إنه فضل ويستدل على ذلك بأدلة وينحى منحى أهل العلم الكبار حتى واستدل بالأدلة وذهب إلى عدم الفرضية زي العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فهذا يقال فيه اجتهد فأصاب أجرا. لكن الذين بقى يبحثون في الأدلة بحث من يريد أن يحارب النقاب هذا، حتى أنا قرأت لبعض من كان يحارب الحجاب الشرعي في المملكة كان يستدل بكلام الشيخ الألباني، ما عنده الشيخ الألباني، الشيخ الألباني قال الشيخ الألباني، مع أنه أبعد الناس عن طريقة الشيخ الألباني، هو من هؤلاء أصحاب الحريات الذين يطالبون المرأة السعودية بكشف الإيه بكشف الوجه، وليش معنى المرأة السعودية يعني بقيادة السيارة وكشف الوجه وكذا، فكان عنده الاستدلال الأول هو كلام مين؟ كلام الشيخ الألباني رحمه الله على اعتبار انه ايه زيكم برضه هذا من ايه من الناس السلفيين، فكان يستدل بهذا. نعم، لكن طبعا فرق ما بينهم وبين الشيخ الألباني كبير، هو ان الشيخ الألباني اجتهد في المسألة وهذا ما ده اجتهاده، وللعلماء القدماء هذا الاجتهاد، ليس الشيخ الألباني فريدا في هذا او منشئا هذا الامر، وانما هو كلام علماء سابقين، لكن يبقى الترجيح بين اقوال، ليس واحد منهم يريد أن يهجم على حجاب المرأة. ولهذا نفس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو يبين هذا يبين أيضا أنه فضل وأنه أنا أغطي وجوه نسائي وبناتي وكذا، يعني الشيخ الألباني ما يقول هذا دعوة إلى السفور والتبرج كما يستدل بكلامه من إيه من يستدل. ولهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنا أسمعه لما سأله المستفتي وقال يا شيخ الشيخ ناصر الشيخ الألباني يقول بأن الحديث أسماء صح حديث أسماء صح حديث أسماء، فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال أخونا الشيخ ناصر كغيره من أهل العلم يصيب ويخطئ، شوف هذا التلطف، أخونا الشيخ ناصر كغيره من أهل العلم يصيب ويخطئ، والحديث بعلل وذكر علل الحديث وقال ولابننا العلامة الشيخ العثيمين رسالة في الحجاب فلتراجع، رسالة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الحجاب. لكن الذين يستدلون بقى بهذا الكلام لدعوة التبرج هذا حالهم حال ايه اخر، ولهذا احنا دائما نركز معكم يا اخوان في مسألة مسالك العلماء في بحث المسائل، انا ممكن اسلك مسالك العلماء واصل الى قول هذا القول ضعيف فانا فيه مأجور الأجر الواحد ولا يعنف صاحب هذا القول ولا يتهم بلوازم باطلة يقال هذا يريد محاربة الحجاب، لا، إذا سلك مسالك العلماء. لكن الإشكال أن الإنسان لا يسلك مسالك العلماء بل يأتي بالأدلة الضعيفة تاركا للصحيح غير مجيب عليها كاتما إياها ليصل إلى قوله، هذا تقول في أجر واحد؟ لا، هذا آثم لأنه صاحب شبهات، والله يقول وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. لكن لو الإنسان سلك مسالك العلماء في أي مسألة، سلك مسالك العلماء وهو من أهل النظر، ممن يجوز له النظر في كلام أهل العلم، وسلك مسالك العلماء ثم ذهب إلى قول ضعيف، ما في إشكال، هذا مأجور أجر واحد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، طالما المسألة إيه؟ مسألة ظنية للإجتهاد فيها محل، ليست في مسألة قطعية النص فيها واضح، لكن في مسألة ظنية تحتمل ما في إشكال. يعني لو واحد مثلا جاء عند معاملة ربوية، أو واحد مثلا جاء اجتهد في بعض المسائل المعروفة، في بيوع، في أنكحة، في كذا في كذا في كذا إلى آخره، وسلك مسالك العلماء واستدل بأدلة وجاب الأدلة كلها ورد على هذه ورد على تلك، وهو متجرد يريد أن يصل إلى الحق، ثم ظهر في النهاية إلى أنه رجح هذا القول وهو المرجوح، ما الضرر في ذلك؟ هذا عالم من العلماء وهذا له أجر واحد، زي ما فعل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا. ولهذا كتابه انتفع به في البحث الحديثي، انتفع به في جمع أوقاف المسألة، انتفع به في هذا. لكن كون أن هذا رجح ومرجح لمسألة أخرى، هذا مسألة أخرى، ليس كما ينتزع بقى البعض من هذا الكتاب ما يهجم به على حجاب المرأة المسلمة. زي بقى الجماعة النهاردة اللي كانوا بيحاربوا منع النقاب دخول الجماعات، ثم جاءوا الآن لما جاءت الانتخابات قالوا بالإيه؟ قالوا بأن المرأة تكشف وشها في هذا لأمر، الأمر الأول مصلحة تقتضي هذا، لأن صوت المرأة احنا محتاجينه. الأمر الثاني اللي عايز بقى يستدل من ذلك علما من باب العلم، يعني يقول أن هذا شهاد، وكلا الأمر ممنوع. أولا من باب حاجة وما حاجة، المرأة ليست تستشار في اختيار أهل الحل والعقد أبدا، والمصلحة المزعومة مصلحة مزعومة، إنما الكلام في المصالح الشرعية المعتبرة. واحدة تيجي مثلا فيها آلام في وجهها، عندها عملية جراحية، تروح للدكتور في المستشفى، ما في إلا الدكتور والشها مفتوح وجاء مفتوح، تقول لا أصلا الدكتور لا يراني، تبنزيف بقى إلى أن تموت، يبقى أنت آثمة. هذا صح على دار المفسدة المعتبرة وجلب مصلحة معتبرة شرعا، هذا ما في إشكال. لكن تفترض أنت مصلحة ومضرة من عندك، ده لا الرجل ولا المرأة، أنتما آثماء رجل ولا امرأة، فضلا أن تقول هذا مصلحة تفعلها أنت. هذه مسألة. المسألة الثانية، المسألة الثانية أنهم يقول هذا من باب الشهادة. من قال لك إن هذا باب الشهادة؟ هات كده يعني، يلا كلام العلماء في نص الواقعة بعد توصيفها، ما توصيف المسألة؟ توصيف المسألة إدلاء المرأة بصوتها في انتخابات برلمانية تقوم على الجاهلية وتقوم على التشريع من دون الله، إذا كان الأمر تعلق بها، ده التوصيف. ما تقوليش بقى شهادة وكذا، وصف الحل الأول ثم انظر هل هي من الشهادة أم لا. فإذا وصفت ذلك فالسؤال، هل المرأة تستشهد في هذا لو كان هذا جائزا؟ المسألة إذا وصفناها فهي غير جائزة، لا الرجال ولا النساء، لأن هذا منكر إن ندخل في برلمانات جاهلية تقول بهذا أو يكون فيها هذه الأمور. هذه الأمور مانعة الرجال والنساء، لأن لا يجوز الإنسان أصلا يدخل في برلمان يقوم على هذا، لأن أخطر شيء هذا، أقل ما فيه المعاصي، معصية كبيرة من كبائر الذنوب، وإلا قد يخرج الإنسان من ملة الإسلام إذا اعتقد أن الأمر الشرعي قد يعرض على البرلمان يقر أو لا يقر، إذا اعتقد هذا. لكن أقل ما فيه كبيرة من كبائر الذنوب. فين إذا المرأة والرجل مدعوان لترك ذلك، يبقى ليس هو من باب الشهادة لا للرجل ولا للمرأة. لكن لو فرضنا بقى، افترضنا من باب الشهادة أنها شهادة شرعية، فنقول هل المرأة تستشهد بهذا؟ الجواب لا، المرأة لا تستشهد في هذا، ونقل الإجماع على أن المرأة لا يؤخذ رأيها في أهل الحل والعقد ولا يؤخذ رأيها فيها. وما استدلوا به من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه طفق يستشير النساء حتى والرجال وكذا حتى استشار ذوات الحضور في كذا، فهذا مردود عليه. أولا الأثر ضعيف لم يثبت، ولهذا أورده ابن كثير رحمه الله تعالى بصيغة التمريض. الأمر الثاني أن عبد الرحمن هو الذي ذهب إلى النساء في البيوت ذوات الحضور يسأل ذوات الحضور في البيوت، ما أخرجهن عبد الرحمن إلى الصناديق ولا إلى الميادين ولا إلى الساحات ولا قال كشفنا الوجوه من أجل هذا مثلا، يعني هذا الذي حصل، فهذا على خلاف. الأمر الثاني أنك لا اعتبرتها من باب الشهادة في الشهادة الباطلة. ليه؟ لأنها شهادة جعلت فيها المرأة كالرجل، وهذا مصادر من القرآن، فإن شهادة المرأة الرجل بالمرأتين في مثل هذا ونحو من الأمور المشروعة، ولهذا مما يختص بالنساء فنستشهد المرأة الوحيدة في ذلك، فشهادة الرجل بالمرأتين يبقى هذا شهادة تؤدي إلى باطل، لأنها جعلت المرأة كالرجل، والله يقول وليس الذكر كالأنثى، والله يقول فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه الأخرى، فليس هذا. والأمر الثاني أن الشهادة باطلة أيضا من وجه أن المرأة المسلمة كالمرأة الكافرة، فإن صوت المسلمة كصوت الكافرة. أنت جاي تدخل باب إيه؟ أي شهادة؟ شهادة مفتعلة عندك ديت، شهادة مفتعلة، سبحان الله، يفتعلون أحكاما ويأخذون بسطحية الأمور ويهمون الناس. أي شهادة؟ شهادة المرأة المسلمة كالمرأة الكافرة، شهادة المرأة المسلمة كالرجل المسلم، شهادة المرأة المسلمة في غير ما يجوز أن تستشهد فيه، شهادة المرأة المسلمة في ما لا يجوز أن يستشهد فيه الرجل فضلا عن المرأة، شهادة المرأة المسلمة القضية بكشف وجهها من غير حاجة، شهادة المرأة المسلمة القضية بالاختلاط الذي يفضي المحرم، فالمرأة تحتك بالرجل والرجل تحتك بالمرأة، بل جعلنا المرأة مندوبة أيضا هي التي تذهب وتعرض الأمور على الرجال وعلى النساء وعلى غير ذلك. إن هذا لشيء عجاب حينما نأخذ قطعة واحدة من أمر شرعي نسقطه على غير مسقطه. الحجاب يا أخوان، الحجاب الشرعي أمر لا يقبل المفاصلة، لا سيما في أزمنة الفتن كهذه الأزمنة التي ما صار النساء نساء فيها، بل صار التبرج سمة عامة وأدى إلى شرور لا يحصيها إلا الله، لا يحصيها إلا الله. مفترض أن الناس اليوم يدعون إلى الفضيلة للحجاب، لا احتكاك المرأة، إنزال المرأة الميادين، المرأة العاملة، المرأة المندوبة، المرأة ولية الأمر الآن، المرأة ولية الأمر الآن، يدخلون في أنظمة تجوز أن تكون المرأة رئيسة جمهورية أو أن تكون المرأة وزيرة. نزرح فين؟ ما أدري والله، نزرح فين؟ ما أدري والله، هترقع إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده هذا ثوب خلاص مزق، مش مزق بقى، ده هذا لا أثر له، ما أظن يبقى خيوط له، ما أظن يبقى خيوط فيه، ما أدري الناس هترقع إيه ولا إيه ولا إيه. زيه قول من الضرورة، من باب المصلحة، من باب المصلحة، من باب المصلحة، من باب المصلحة، زهقهم. المسألة مش مسألة واحدة يعني هنناقشها، ايه من باب المصلحة، زهقوا. صورة 7 متر من باب مصلحة، امرأة تنزل من باب مصلحة تصور مثلا، امرأة مندوبة. انا في حياتي ما شفت لجنة انتخابية، في حياتي ما شفتش لجنة اصلا انتخابية الا المرة الماضية وانا عند درس في طنطا، فشفت بعض اللجان. انا في حياتي لا رحت في حياتي انتخاب ولا شفت حتى ولا رأيت انتخاب، في حياتي ما شفت لجنة انتخابية ابدا الا الاسبوع الماضي، فرأيت منظرا مزريا لأول مرة، سبحان الله. أنا ما أدري كيف يعني يقبل هذا، يعني كيف قبلوه الإخوة حول اللجان والأخوات والأخت، حط الكرت بالبتاع الزرقاء دي ومشية وتعرض نفسها على السيارات وعلى الرجال وعلى كده، رحيم فيه. انصر القرآن، انصر السنة، انصر القرآن. القرآن يا أختي بيقولك انصرك، عودي في بيتك يا أختي، الله يكرمك وكرم بيتكن، وقل بناتي يغضضن أبصارهن وحفظن فروجهن ولبين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، مش ولا يضربن بأيديهن. يا أخي لو سمحت ادخل بأرجلهن، ليه؟ حتى لا يلتفت إلى المرأة. قرآن تنصر القرآن، أي قرآن تنصرينه وأي سنة تنصرينه؟ الله يهديكي عائشة خرجت رضي الله عنها لتصلح بين المسلمين وما زالت تبكي حتى تبل خمارها أنها خرجت وندمت على ذلك وقالت ابن عمر ما منعك أن تمنع ما 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 لماذا لم تمنعني والنهاردة أنت نازلة بحجابك وبالحكم الزرقاء دي لكن غدا هتعملي إيه والنهاردة لما تعملي بكرة هيبقى إيه طيب واخد بالك بكرة تبقى إيه هبقى كشف وش برضو للحاجة والضرورة والنظام انت فهم مش عارفين والله يرقعوا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه زيهم ترقيع لم يعد هناك أصلا نبنى عليه كله مرقع نصارى مش مشكلة ده مسلمون في الدرة قساوسة مش مشكلة ما النبي كان بيسمع الوفود صور تجد الأخ ما أدري كيف يمشي أخ المسيرة وعربية تحمل صورته 6 متر كيف هذا يا رجل كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة كيف هذا كيف تستمر هذا كن صورة يعصى الله عز وجل بها ما أدري والله سبحان الله لكن يبدو أن كثرة الـ 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 يعني الإمساس تميت الإحساس ودي من أول جولة متى الإحساس لهذه الدركة فما بالنا بعد ذلك وما لو إحنا بقى صرنا دورة واثنين وثلاثة واربعة وما لو بقى يعني دخلنا في كذا وما لو خدنا وزارات وخدنا هنعمل إيه إذا كان إحنا كلنا دلوقتي بره الخط هنعمل إيه ولما تدخل المجلس هتعمل ايه ولو طلبت بايه حماية ظهرك هتعمل ايه ولا بالقيام للداخل هتعمل ايه كلها بقت ضرورة كل ترك الدين بقى لضرورة والحاجة والضرورة المصلحة اصل عشان بس نطبق الاسلام وانت تصرح لعدم تطبيق الاسلام وتقول لن يطبق الاسلام مش هنطبق الشريعة فانتكاسة عجيبة والله يا اخوان انتكاسة نسأل الله العافية منها والسلامة ولهذا لا تغرنكم الكثرة بهذا الناس دي راحة الى هو صحيقة جدا احذروا خلي بالكم احذروا لا يغرنكم هذه الكثرة ابدا ولهذا سيعودون ندمين لكن بعد ايه لهذا انت على الاقل يا اخي بارك الله فيك احرص على السنة واثبت عليها حتى يبقى اثر في المجتمع منها ولو كان ضعيفا خلي الناس تقول ان في ناس لا ترى هذا نسأل الله السلامة فيه نعم يعني قبل 25 يناير ولا بعد 25 يناير فخلاف اي نعم اي زي ما كان هؤلاء المفتون يقولون الغناء حلال وانا اسمع كذا انا شخصيا اسمع كذا هو نفس المسلك ماله نية أطار الشوكاني ماله الشوكاني نفسه ماله أحمد والشافعي لو خالف نص النبوي مش كتاب كويس أوي وهل كل خلاف احنا بنقول به كل المسائل الخلافية إلا الإجماعات قليلة جدا يعني أنا أستدل بالخلاف الخلاف لا يستدل به هؤلاء أصلا يريدون تبرير ذلك للناس بقمة مسألة خلافية طيب والنقاب مسألة خلافية لماذا حاربته ومنعت ووقفت تحارب الناس لما منعوا النقاب شيخ أحمد لماذا ما استدلت بالخلاف كل مسألة خلافية ربا النسيء أو الفضل مسألة خلافية زواج المتعة مسألة خلافية مسألة خلافية كل حاجة خلافية افتح كده كتب الفقه فين المسألة اللي مش خلافية إلا المسائل المجمعة لو هذه قليلة بالنسبة لك ولهذا العلماء يقول التعليل بالخلاف ليس بصواب إنما تعلل ترجيح القول بين المسألة خلافية لا إنما التعليل يكون بالدليل وليس الخلاف دليلا إنك تقول لا هذه مسألة كذا لأن العلماء اختلفوا فيه لا إنما تقول بما دل عليه الدليل فقد تكون المسألة عندي واجبة وفي من يقول هي مستحبة الذي يقول هي مستحبة بدليل والذي يقول هي واجبة بدليل أنا حينما أفتي بما دل عليه الدليل مش بالخلاف مش أقول المسألة جائزة لوجود الخلاف فيه لا أقول المسألة يا واجبة يا مستحبة بما ظهر الدليل. ما جيش أقول مثلا ده بعض العلماء خالف في مسألة سماع الموسيقى، قال لا بعض العلماء، يبقى هذا هو الدليل؟ لا، أنا أقول هل هو حرام جائز ولا غير جائز بالدليل، إنما التعليل بالخلاف اسم مسلك الهاربين، مسلك الزائغين. ما هو ده اللي كان بيقوله الإخوان دائما لما تيجي تكلم مسألة، لك مسألة إيه؟ خلافية، مسألة خلافية والمسألة مصلحية، يعتمدون كانوا يعتمدون على أمرين في المسائل العلمية، يعتمدون على أمرين، المصلحة مصلحة الدعوة حتى جعل ذلك صنما، الأمر الثاني الخلاف، ولكن مسألة خلافية. دليل الإخوان المسلمين لما كانوا يقولوا بكشف وجه المرأة هو إيه؟ المسألة خلافية، حتى لما كانوا بيرسموا على الحوائط الحجاب قبل الحساب كانوا بيرسموا المرأة الكشفة الوجه، لازم يجيب مرأة منخورة قد كده، مش مثلا حتى يجيب ظهرها من ورا يعني كذا، لا ده منهج عنده، يجيبها يصورها من الجنب الوجه واللي بالأنف وكذا، مش مثلا يقتصر على جلباب وقول حجاب قبل الحساب، لا الحجاب ده هو اللي قبل الايه الحساب. اذا استدل قال هذا مسألة خلافية، فاحنا عدنا الان نقول ماشي ده عدد، دي مسألة اختلف فيها العلماء عشان نبرر هذا. لا العلماء لو هتجيب اختلاف العلماء فسترى عجبا عجابا، وسترى اقوالا شاذة. لا يا اخي، الرجل يتزوج المرأة او ترجع اليه اذا عقد، اذا طلق ثلاثا وعقد عليها اخر، تعود اليه، تعود اليه على قول مين؟ امام التابعين سعيد بن المسيب بمجرد العقد، مع ان هذا القول له حظ من النظر قوي جدا. اصل لفظة النكاح في القرآن والسنة انما هي العقد، اصلها اصلا في نصوص الرسول العقد، ولا ترد للوطئ إلا بقريب. ومن الأدلة التي خرجت على الأصل في أن نفضة النكاح هي العقد قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل لها من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الأصل وتجريها على النكاح في ألفاظ القرآن والسنة حتى تعقيده، لكن احنا قلنا تنكح يعني تطرأ في حديث الصحيحين، حديث رفاعة زوجة رفاعة القرظي لما قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته، يعني القول بأن المرأة تحل لهذا بمجرد العقد قول له حظ من النظر قوي جدا، ولكن ما يقال به، وهذا قول شاذ، والأمة مجمعة على هذا إلا ما ورد من قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. يا أخي نكاح المتعة كما قلنا هذا قول ابن عباس مشهور، حتى أنكر ابن الزبير عليه وقال إن رجالا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصاره، وحديث عند مسلم، وابن عباس كان قد ذهب بصره في آخر حياته فبالغ في النكير عليه. ليه ابن عباس سكت بهذا بنكاح المتعة مع إنه نكاح المتعة الفتية فيه بأمر المشتر، لأن نكاح المتعة حل ثم حرم ثم حل ثم حرم، والأحاديث فيه كثيرة جدا، ولو تقرأ في صحيح مسلم في الأحاديث أحاديث ظاهرة يدل على هذا، يعني أمور. فكل مسألة تقول فيها خلاف العلماء اختلفوا، يا هو في مسألة العلماء اختلفوا فيها؟ دي فشل، هذا فشل وفلس وإرادة تهوين مسائل العلم عند الإيه الأمة. بينما هو نفسه بقى إذا أراد مسألة ليقررها في الناس وعليها قول الجمهور والخلاف ضعيف، يذكر بأقوال العلماء والأدلة ولا يلتفت إلى كذا وكذا إلى آخره. هؤلاء إنما يقدمون أوراقا من الشبهات للناس، كل حاجة بقت إيه ده الله المستعان، ده بقى فيه ترجيح وبقى فيه أقوال. اطلع على جريدة اسمها جريدة الرحمة، صفحة بقى في الأقوال، أقوال مشاركة المرأة في البرلمانات، أدلة القائلين بالمنع وأدلته وبعد ده نص صفحة ونص صفحة تحت أي الترجيح. مين بقى اللي كتب هذا؟ عالم من العلماء مذيع في القناة ربما لا يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو سألته عنه، ما بيتكلم عن أدلة القائلين بالمانع عدة تقييم الجواز ومن هم والترجيح بين هذه الأخرى. ونحن نعلم من هذا يكتب إنما يوضع أسماء هؤلاء بس. فسبحان الله بقت الأمة الآن تنتظر فتوى المذيعين والملهمين وإن لا وإن لا يراجعون. عجيبة والله، زمن أغبر، الزمن اللي قال الأئمة، شوف ماذا قال سفيان ولا غيره من أئمة السلف، إن زمانا يحتاج إلينا فيه لزمان سوء، ويخرج مخرج التواضع. والله يا أخواني عجيب، والله يا أخواني لما تقرأ صفحة في الجريدة في مسائل هم زعموا فيها الخلاف، زعموا فيها الخلاف ووجدوها والترجيح يتم من هؤلاء، أمر عجيب جدا. يعني مسائل هو يعني قائد القناة يقول مسائل لو وقع سعد عمر لجمع إليها أهل بدر. طيب لماذا لم تجمع أهل بدر؟ لماذا جعلت المسائل لأفراد لا يحسنون الكلام أصلا، فضلا أن تقولوا كده قواعد الترجيح إيه؟ ما هي قواعد الترجيح؟ خليه بينا محاضرة في الناسخ والمنسوخ والمطلق والخاص والمقيد والعام والخاص عشان نعرف، ما هي دي كلها قواعد الترجيح هترجح بها كده. رخيص جدا الدين، رخيص رخيص الأدلة الشرعية. لكن إذا جاء واحد يتكلم عن شخصك أنت، فإذا بالقناة بل بالقنوات بل من المجتمع ينقلب رأسا على عقب، فين حرمة العلماء؟ طب فين حرمة الشريعة؟ فين حرمة الأدلة؟ فين حرمة كلام أهل العلم؟ ده في سوءة عظيمة سوداء أن يتكلم هؤلاء في القضايا مثل هذه القضايا ترجيح. طب أنا أريد والله من هذا القائل هذا الكلام يريد أن يعرفنا قواعد الترجيح عند العلماء، يمسك الميكروفون ويحاضر على القناة نريد قواعد الترجيح، أن يعرف قواعد الترجيح بين العلماء، إذا اختلفت الأدلة كيف نرجح بينها مع ضرب الأمثلة على ذلك، نريد بقى يكلمنا في هذا، فضلا هو اللي يفتينا. والإخوة مساكين، ده المسألة فيها كذا والجريدة الرحمة قالت إن كذا كذا كذا، مين يا ابن الآل؟ قال ده ملهم العسوي ولا؟ ولهذا أنا ذكرت اليوم أنا في القناة تقول أنت مشكلة الناس عاد بقولوا الشيخ ملهم، أنا بقول له بقيت الشيخ ملهم عند الناس مش الأستاذ، حتى بيت الشيخ